السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم مع برنامجكم روائع الحكم، وفيها نستقي العلم والفوائد والمواعظ والحكم من أقوال العلماء المأثورة، والتي هي مستقاة من نصوص الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء سيكون الحديث عن معنى عظيم ومهم يحتاج المرء إليه بين الحين والآخر، يحتاج إلى أن يقف مع نفسه وقفات تكون عونا له على تجاوز الصعاب وعلى استدراك ما فات، وعلى أن يكون من السابقين بدل أن يكون من الغافلين. هذا المعنى هو التفكر، أن ينظر الإنسان في حاله وفي من حوله، وأن ينظر في ملكوت الله، وأن يتأمل آيات الله. تأمل هذه الآيات يعين الإنسان على معرفة نعم الله عز وجل عليه، وهذا يدفعه إلى الاستزادة من الخير. جاء في بعض الآثار والحكم التي رويت عن السلف، قيل إنه كان لقمان يطيل الجلوس وحده، فكان يمر به مولاه فيقول، أي من كان يملكه أو سيده، يقول: يا لقمان، إنك تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك، أو قال كان آنس لك. فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. أي إن المرأة يحتاج إلى أن يجلس مع نفسه، وأن يتفكر في حاله، وأن ينظر فيما يعمل، هل هو من الأمور التي تعينه على القيام بطاعة الله، أو هل هو يسير في الطريق الصحيح، هل هو ممن يستكمل ما عنده من النقص. وهذا لا شك يحتاج من المرء أن يقف مع نفسه وقفة تكون عونا له على هذه الطاعة وزادا له إلى الآخرة. فهذا لقمان الحكيم كان يجلس ويطيل الجلوس وحده حتى عرف عنه ذلك، فكان مولاه يقول له: إنك تطيل الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. لكنه رأى أن في جلسته لوحده وكونه يخلو بنفسه رأى في ذلك عونا له على الطاعة، وأن ذلك ربما كان يؤدي به في النهاية إلى الجنة وإلى تحقيق مرضات الله عز وجل. أيضا من هذه الأمور التي ينبغي التنبه لها أن الإنسان يعرف أنه ربما بدر منه خطأ أو فرط منه تقصير، فكان الواجب عليه أن يتدارك نفسه، ولا يكون هذا إلا بأن يقف مع نفسه وقفة محاسبة. وهذه هي معنى التفكر، أن يكون الإنسان متفكرا في حاله، وأن يحرص على ما يكمل به هذا النقص. من تلك الآثار ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وهذا يعني أن العبرة، وهذا ينبغي أن نتأمله، أن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بما يورثه هذا العمل في نفس هذا العبد. فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بكثير من العبادات، وكلفهم بكثير من التكاليف، لكنه سبحانه أراد من عباده أن يجنوا الثمرة من هذا العمل، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي إن هذه الصلاة التي يراد من العبد أن يأتي بها هي الصلاة التي يتم ركوعها وسجودها، يتدبر فيها آياتها، ويعرف معاني الكلمات التي يقولها، أن يكون حاضرا قلبا وقالبا، أن لا يغفل حتى لا يسهو، وبالتالي لا يعرف ما جاء في هذه المعاني من في هذه الصلاة. إذن يجني العبد هذه الثمرة من هذه العبادة. وأيضا في الصيام حيث يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي إن الله سبحانه وتعالى يريد منا حين نتعبد له بهذه العبادات أن نجني الثمرة من هذه العبادة، أن نكون بعدها أفضل منا قبلها، أن نكون في هذه العبادات حريصين على أن نستكمل ما عندنا من النقص. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا تفكر أو بلا قلب. معناه أن العبد لو أدى عملا قليلا لكنه يجني من ورائه الثمرة المرجوة خير له من أن يعمل عملا كثيرا لكنه لا يستفيد منه. فكم من إنسان يطيل القيام وليس له من قيامه إلا التعب والسهر، وكم من إنسان يصوم كل يوم أو يوما وترك أو كل اثنين وخميس وكثير من العبادات لكنه لم يجني من صيامه إلا الجوع والعطش، كما هو حال كثير من الناس في شهر رمضان، ربما أمسكوا عن المفطرات الحسية لكنهم لم ينتبهوا إلى ما ينبغي أن يكون عليه المرء من حسن الأخلاق وسلامة السلوك. فالعبد عليه أن يجني الثمرة من هذا العمل، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تذكر من طول قيامها وصيامها وكذا لكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار، والسبب أن هذه المرأة لم تؤثر في هذه العبادة ولم تقوم سلوكها ولم تهذب نفسها. إذن لا بد من جلسة يجلسها المرء مع نفسه يتفكر فيها مع هذه الآيات وهذه الأحاديث وخاصة مع أعماله التي يؤديها، فهل هو ممن قام بهذا العمل فأثر في سلوكه أو لم يؤثر. إذن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب، أي لا يكون حاضر القلب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الخليفة الراشد الذي وصف بأنه من الخلفاء الراشدين وعده بعض العلماء خامسا أي بعد الخلفاء الأربعة، يقول كلاما جميلا، يقول الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة، أي حين يتأمل الإنسان في هذه النعم التي أنعم الله بها على عباده، في نعمة الصحة والعافية، في سلامة العقل، في سلامة الحواس، في القدرة على المشي، في جميع ما عنده من أموال أو أولاد ونحو ذلك، كل هذا يدعوه إلى أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى مستقيما على طاعته. إذن كما قال الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. وأيضا قال أبو سليمان الداراني أيضا في شأن الفكر يقول الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. الإنسان حين ينشغل بشيء هذا الشيء يحول بينه وبين غيره، بمعنى أن الفكرة أو التفكر أو الانشغال بشيء من الأشياء يحول بين تفكير الإنسان في أمور أخرى. فهو يقول رحمه الله الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، فالإنسان كلما تعلق بالدنيا في الجري وراءها والبحث عن المال وملاذ هذه الدنيا فلن يصل إلى الآخرة لأنه شغل بهذه الدنيا عن الآخرة. فالفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب، لأن الإنسان الذي يفكر في الآخرة يأخذ من هذه الدنيا أشياء القليل الذي يبلغه ويوصله إلى نهاية الطريق، أما من كان منشغلا وراء هذه الدنيا فإنه سينشغل عن المقصود الأهم وهو الآخرة. والانشغال بالآخرة والتفكير فيها يورث الحكمة، يجعل الإنسان يزهد في هذه الدنيا التي يتنافس فيها الناس، وأيضا يحيي القلوب فيكون ممن يتذكر إذا ذكر وممن يخشع إذا سمع آيات الله تتلى وهكذا. إذن الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. وقال الإمام القيم رحمه الله وهو يقول كلاما جميلا في شأن الفكر وتأثيره على النفس، يقول أنفع الدواء أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. فإن الإنسان إذا انشغل فيما يعنيه كان ذلك طريقا إلى استكمال النقص وإلى البعد عما يشين وعن القبيح. أما إذا انشغل بما لا يعنيه فإن ذلك سينسيه نفسه ولن يستطيع أن يستكمل النقص الذي حصل عنده، وهذا لا شك يجعل الإنسان في نقص وعدم استكمال لهذا الخلل أو ملاحظة له. إذن أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. وكما قال بعضهم أيضا إن الإنسان إذا اشتغل بعيوبه عن الآخرين كفية، أما إذا اشتغل بعيوب الآخرين عن نفسه كان ذلك وبالا عليه وربما أدى إلى وقوعه في أمور كثيرة لا تحمد عقباها ومما يشين. جاء عن عبد الله بن عتبة قال سألت أم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء، قالت التفكر والاعتبار. إذن هذه من أفضل العبادات، لماذا؟ لأنها تورث الخشية، ولأن التفكر يحيي القلب ويحيي هذه النفس. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات نبه على هذه المسألة، لعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون لقوم يتفكرون، فدائما أولم يتفكروا، فدائما إلى تحريك هذا الذهن وهذا الفكر حتى يكون الإنسان فعلا ممن وفقه الله لأن يكون عاملا بطاعة الله مجتنبا ما نهى الله عنه. فعلى المرء إذن أن يحرص على أن يجلس مع نفسه جلسة تكون فيها مصارحة مع النفس، فيها تفكر، يعرف ما ينفعه فيلزم نفسه إياه أي هذا الشيء النافع، ويعرف ما يضره فيحرص على أن تجتنب نفسه هذا الأمر وبالتالي يستكمل ما عنده من النقص. إذن هذا الفكر هو الواجب على الإنسان أن يحرص على إدامته في نعم الله وفيما يعود عليه بالنفع. نأخذ هذا الفاصل ونواصل بعد قليل.
وروتها ذاكرة العمر كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر،
كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر
من العبر.
أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم روائع الحكم، وفيها كما أسلفت نستذكر أقوال العلماء والآثار التي جاءت عنهم في كثير من الموضوعات، وخاصة ما يكون سببا لتنمية السلوك وتحسين الأخلاق وتهذيب هذه النفوس. وقد انتهى بنا المطاف قبل هذا الفاصل إلى كلام عبد الله بن عتبة رحمه الله، حين سأل أم الدرداء رضي الله عنها فقال ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء، أي ما هي العبادة التي كان يحرص عليها وكانت أفضل العبادات عنده. فقالت أم الدرداء رضي الله عنها التفكر والاعتبار. فالإنسان حين يتفكر فيما حوله من هذه النعم وفي آلاء الله يكون ذلك نافعا له ويزيد في إيمانه، وكذلك في الاعتبار حين يعتبر بمن حوله فيتعظ بما حصل لغيره من المصائب ومن اقتطع دون أن يكمل أهدافه التي أرادها. فإن كما قيل السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به الناس. فالإنسان العاقل هو الذي يحرص على الاستفادة من أحوال الآخرين. لا شك أن هذه الدنيا مليئة بالأكتار والمنغصات، لذلك هي دار ابتلاء ودار اختبار، فتستدعي من الإنسان أن يتفكر وأن يعلم أنها ليست لحي وطنا، وأنه ينبغي أن ينشغل عنها بالاهتمام بالآخرة. أما إذا انشغل بها عن الآخرة كان ذلك وبالا عليه وبالتالي لم يستفد. كيف يمكن أن يتوصل إلى أمور تعينه على العزوف عن هذه الدنيا وعدم الاستكثار منها؟ لأن التكاثر والتكثر والتفكر في هذه الدنيا ربما أشغل الإنسان عن هدفه المقصود وهو الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في التكاثر فقال ألهاكم التكاثر. التكاثر في الأموال، في الأولاد، في الزوجات، في كثير من الأشياء ربما جنح بالإنسان عن المقصود الأهم وهو أن يكون عبدا لله حريصا على العودة إلى المخيم وهو السكن وهو الحياة وهي الدار الحقيقية. ألا وهي الجنة. من هذه المقولات وهذه الآثار وهذه الحكم ما جاء عن الحسن رحمه الله قال: إن من أفضل العمل الورع والتفكر. ولا شك أن الورع يحمل الإنسان على الابتعاد عن الشبهات وعدم الوقوع فيها، ولا يحمله هذا الورع على هذا الأمر إلا بعد أن يكون أولا عرف أن هذه الشبهات ربما أوردته الخطأ والوقوع في المخالفات. قال: والتفكر، لأن التفكر يزهده في هذا الشيء الذي ربما كان شبهة، وإذا استمر فيه وقع فيما حرم الله، لأن الإنسان الذي يداوم على الشبهات ربما كان ممن يقع في المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ أو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن هنا لابد من الابتعاد عن هذا الحمى، عن هذه الشبهات، حتى لا يقع الإنسان في المحرمات. التفكر يقود الإنسان إلى أن يزداد من العبادات، إلى أن يمضي الأوقات الطويلة في العبادة وهو لا يشعر أو لا يحس بألامها أو بضيق الوقت، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث به ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة، فبعد أن انتهى منها قرأ سورة النساء، ثم بعدها قرأ سورة آل عمران، ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو طول قيامه، يقول: كلما مر بآية فيها رحمة سأل، وكلما مر بآية فيها عذاب تعوذ، أو قال: كلما مر بآية أو بتعوذ تعوذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة استرسال، يقرأ بهدوء بتمهل. لماذا؟ لأن هذا معنى التفكر، أنه يتفكر في هذه الآيات ويتدبرها. لا كما هو حال كثير من الناس اليوم يريد الانتهاء من هذه الصلاة أو قضاءها، بل إننا نشاهد ونلاحظ في شهر رمضان تسابق الناس على المساجد التي تنتهي سريعا وتقضي هذه الصلاة بسرعة حتى تنطلق وراء هذه الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام، لما فيه من استجماع العقل وحضور القلب والتفكر. إذن من هذه الأمور أيضا التي وردت في التفكر قول الحسن رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الإنسان الذي يتفكر ساعة، لأنه ربما استدرك بهذا الأمر وهذه الساعة التي تفكر فيها استدرك ما كان عنده من نقص، وحرص على أن يطور من نفسه وأن يسمو بنفسه. لكن إن أهمل مثل هذه الساعة ربما عادت على كثير من أوقاته بالتلف والضياع. إذن خير من قيام ليلة أن يتفكر الإنسان ساعة، لأنه يحرص على ما ينفعه ويعمل به. أيضا جاء عن الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه قال: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. إذن كل هذه الأشياء التي من حولك يمكن أن تغتنم رؤيتك لهذه الأشياء بالعودة عليك بالنفع. ترى هذه النعم العظيمة حين ترى خضرة الأشجار وعذوبة الماء وطيب الهواء، وهذه الأمور تكون عونا لك على التفكر في تذكر آلاء الله ونعمه، وأيضا أن يكون لك فيها عبرة حين ترى غيرك لا يتمتع بمثل هذه الأشياء، من فقد بصره ومن فقد حاسة الشم، أو من كان قليل ذات اليد لم ينعم بسيارة يركبها ولا بصديق يعرفه ولا. كل هذه الأمور تدعونا إلى التفكر، لأنها تعين المرء على طاعة الله وعلى الاستقامة على عبادته وعلى التزود للآخرة. أيضا مما قيل في التفكر ما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: الفكر مرآة تا تزيد حسناتك وتذهب سيئاتك. وهناك عبارة أخرى ربما يقال يعني أيضا كما قال هو أيضا رحمه الله: التفكر أو الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. فالإنسان حين يجلس مع نفسه جلسة تفكر فهو ينظر في نفسه ويستعرض أعماله، فينظر ما كان حسنا فيعمل ويزداد، وما كان سيئا يحاول اجتنابه حتى يكون بإذن الله تعالى ممن وفق للارتقاء بنفسه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم أصحابه وتربيتهم والازدياد من هذه الخيرات، لأن التفكر في آلاء الله ونعمه من أعظم الأمور المعينة على الطاعة. فعلى المرء المسلم أن يحرص على هذه الخصلة وهي التفكر، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتفقدون أحوالهم ويجلسون مع أنفسهم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد خطب الناس مرة فقال لهم: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. ثم تلا قول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالإنسان العاقل هو الذي يحاسب نفسه اليوم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجدون في أنفسهم أحيانا زيادة في الإيمان، وأحيانا يجدون نقصا في الإيمان، فيتفقدون أنفسهم وأحوالهم ويفقدون مثل هذا الأمر في أنفسهم مثل الإيمان ونقصه، فيحرصون على استكماله. كما حصل أن حنظلة رضي الله عنه لقي أبا بكر رضي الله عنه في الطريق فقال: لقد نافق حنظلة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ما الذي يحملك على قول هذا؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا انقلبنا إلى أهلنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأنا أجد ما تجد، أي مثل هذا الكلام. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك قال حنظلة: يا رسول الله، قد نافق حنظلة، أو ذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه من كلام حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول، أو ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، إذا كنا معك تذكرنا الجنة والنار كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا انقلبنا إلى أهلنا وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي في أهليكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات. الشاهد من هذا الحديث أن حنظلة رضي الله عنه جلس مع نفسه وتفكر في حاله ورأى ما عنده من هذا النقص أحيانا والزيادة في الإيمان مع مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، والنقص إذا كان لوحده أو انقلب إلى أهله. إذن هذا نتج عن التفكر. فعلى المسلم أن يحرص على التفكر ومحاسبة النفس قبل فوات الأوان، فما دمنا في وقت المهلة وفي حين الفرصة فلنتدارك ولنبادر قبل فواتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التفكر، وأن نكون ممن يحرص على السمو بنفسه والازدياد لأمره حتى يكون بإذن الله تعالى من المقبولين. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.